الحمد لله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، نحمد الله الذي يسر لنا هذا المجلس بفضله ومنه، ونسأل الله أن يجعله مباركا. فالبركة من الله يضعها حيث يشاء سبحانه وتعالى، وهذه المجالس من أعظم أسباب البركة، فنسأل الله أن يبارك فيها. وأن يتممها علينا، وأن يتوفانا على هذا الخير. أيها المسلمون، نتذكر في هذه الدقائق اليسيرة حول اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وحول شيء يحبه الله سبحانه وتعالى مؤدى من هذا الاسم العظيم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول سبحانه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ففي هاتين الآيتين وفي كثير من آيات الله سبحانه بين الله عز وجل أن له أسماء وله صفات. وأسماء الله كثيرة كما هو معلوم، ومن تعلم أسماء الله وأحصى عددا منها أدخله الله عز وجل الجنة، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. معنى هذا: أسماء الله كثيرة، فمن أحصى منها هذا العدد تعلمه وعمل به واعتقده أدخله الله عز وجل جنته. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الجميل، فالجميل اسم لله سبحانه وتعالى أثبته له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث اسما من أسماء الله سبحانه الجميل: إن الله جميل يحب الجمال. فالله عز وجل جميل في ذاته، جميل في صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، ويعطي عباده الجميل. فهذا الاسم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي يجب علينا أن نتعلمه ونتعلم مقتضاه وماذا يحب الله عز وجل منا. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. فالجمال يحبه الله سبحانه وتعالى وأمر عباده به. والجمال الذي يحبه الله هو المأخوذ من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي دفعني أتكلم بهذا الكلام: نرى في هذه الأيام كثيرا من المسلمين بالذات من الشباب يتكلمون حول هذه الكلمة الجمال والنظافة والترقي والحضارة. ولما تنظر إلى بعض أحوالهم ترى أن حضارتهم وجمالهم ربما اقتبسوه من الغرب ومن اليهود والنصارى الذين يدعون إلى نظافتهم زعموا. والله عز وجل جميل يحب الجمال، وربما بعضهم تنقص المسلمين بأنهم ما يعرفون الحضارة ولا يهتمون بالنظافة، وربما ترى الإذاعات والقنوات تتكلم كثيرا حول النظافة وربما وضعوا لهم أحاديث ضعيفة وما هي صحيحة يحرضون الناس على النظافة وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يقل بها، كقولهم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: النظافة من الإيمان. وما هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فنقول لهم: لو أخذتم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسرتم أنظف الناس ولسرتم أجمل الناس منظرا. إن الله جميل يحب الجمال. فالله عز وجل يحب أن تتجمل في ظاهرك وباطنك. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. قال له: وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فأمره في هاتين الآيتين بطهارة الظاهر والباطن: وثيابك فطهر والرجز فاهجر. طهر قلبك من الشرك والبدع والخرافات، وطهر ثيابك من النجاسات، وثيابك فطهر. وهكذا بيّن الله عز وجل أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأصحاب الطهارة والجمال الشرعي يحبهم الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فلا إله إلا الله، هذا دين عظيم. يا أرباب النظافة ويا أصحاب النظافة الغربية، ديننا مليء بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تدعونا إلى النظافة. تأمل إلى قوله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. خذوا زينتكم عند كل مسجد. دعانا الله عز وجل أن نتهيأ للصلاة باللباس النظيف واللباس الحسن، بل لا يجوز ولا تقبل صلاتك إلا إذا تطهرت الطهارة الكبرى والصغرى. فمن كان جنبا وصلى فصلاته باطلة، بل يحق عليه عذاب الله إن لم يتب من هذه الكبيرة التي ارتكبها، بل ربما إذا استحل ذلك يكفر بالله. إذا استحل أنه يجوز أن يصلي وهو جنب بدون طهارة يكفر، وهو يعلم وقد عرف أنه لا بد من الطهارة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لا يجوز لك أبدا ولا تقبل منك صلاة إلا إذا توضأت وغسلت هذه الأطراف. لا صلاة بغير طهور، لا صلاة بغير طهور. هذا دين النظافة، هذا دين الجمال. إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. وهكذا مفتاح صلاتك الطهور والوضوء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مفتاح الصلاة الطهور. وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أنه لو بقي في أماكن الوضوء كالظفر ما صحت صلاته، لما رأى في أعقاب بعض الصحابة مثل الظفر ما وصله الماء، قام ونادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعائشة وابن عمر رضي الله عنه: ويل للأعقاب من النار. لا بد من تحري أماكن الوضوء في كل صلاة، في الخمس الصلوات. سبحان الله، نعمة عظيمة، طهارة، جمال، ما بعده جمال. في الخمس الصلوات تتوضأ، إلا اللهم إذا حافظت على وضوئك من صلاة إلى صلاة فلك ذلك. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في كل يوم خمس مرات هل يبقى من درني شيء؟ قالوا: لا يبقى من درني شيء. قال: كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، فكما أنه يكفر الله عز وجل الذنوب والخطايا كذلك تزال النجاسات عند الصلوات. فما عندهم عسى الله اليهود والنصارى هؤلاء الذي انبهر كثير من شباب المسلمين بنظافتهم. رجلك يا أيها المسلم أنظف من وجهه، فوجهه ربما يغتسل في اليوم مرة، في الصباح يقوم يغسله، ما أدري بالظهر يغسله أو ما يغسله، ما يصلي ولا يعرف ربه. وأنت تغسل قدمك في كل يوم من خمس مرات، تنبهر بهم وبحضارتهم وبنظافتهم والعياذ بالله. ديننا دين الجمال والتجمل، إن الله جميل يحب الجمال. تأمل إلى اهتمام هذا الدين بالنظافة الشرعية. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: إذا استيقظ أحدكم فلا يضع يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. قمت الصباح معك إناء تريد أن تتوضأ فيه، لا يجوز لك أن تدخل يدك مباشرة إلى ذلك الإناء حتى تغسل يديك ثلاثا. هذه نظافة، هذا جمال ما بعده جمال. إن الله جميل يحب الجمال. وهكذا تأمل إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوم. هذا المتأخر لا يتأخر على الأسبوع، يغتسل. والأفضل أن تغتسل أكثر، وإذا استطعت أن تغتسل يوميا بدون تبذير فأنت مأجور، أعني بدون إسراف في الماء. إن الله جميل يحب الجمال. وهكذا تأمل إلى كيف علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نقضي حاجتنا، ما تركنا حتى في البول والبراز نتصرف به كيف ما نريد. ضوابط شرعية، اهتمام بالنظافة. دعانا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ذهبنا للبول والبراز فإن كان عندنا ما هذا هو الأولى، وإن لم يكن عندك ما فأقل شيء ثلاث حجار تتجمر بهن لا تنقص عليهن. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهددا للذي ما يتبرأ ولا يستنزه من بوله: أكثر عذاب القبر من البول، أكثر عذاب القبر إن لم تهتم بالنظافة ربما تعذب في قبرك وأنت مهدد بعذاب القبر. وتأتي تستدل لي بكلام الغرب والشرق على أننا نتنظف وهم في عالم الحضارة. نحن الحضاريون، نحن حضارة شرعية مقتبسة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهم الحجريون، والله هم الحجريون، وعصرهم ما زال العصر الحجري إلى الساعة. يصنع الطائرة ويخرج يرى بقرة تبول ويطاطي تبول فوق رأسه، قال هذا ربي يعبد بقرة. أعوذ بالله، والله من أشد العصور الحجرية عندهم، هم المحجرون هم. أما نحن لسنا في العصر الحجري، عصر الجاهلية، نحن في عصر النور والهدى منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعضهم في بيته فأر، وفأر يتطارب معها، يسجد لها ويرفع يعبد فيراه، وتراه عقله ضخم في باب الدنيا، ما تنفع هذه الضخامة، يعلمون ظاهرا من الحياة في الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون. وبعضهم، بعض المسلمين ينبهر، قل والله اليهود والنصارى هؤلاء صنعوا السيارات وصنعوا الطائرات، يا أخي يصنعهم خدم، يصنعوا ونحن نركب، ما نحن فارغ من الدنيا، نصنع سيارات ونبشر سيارات، يصنعون، سخرهم الله عز وجل وأهانهم، يصنعون لك وأنت تأخذه حلالا طيبا. وش تريد من هذه النعمة؟ صرت ملكا، والله صرت ملكا وهم يخدمونك، والله يسوق لك قليل من الأرزاق واشتري ما أردت. هذه نعم لا تنبهر بالعمال، لا تنبهر بأصحاب المصانع الذين يكدون ليل نهار. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، وفي رواية يعلمه الناس. النظافة ديننا، والجمال من أصل ديننا، إن الله جميل يحب الجمال. وتأمل لو نظرت إلى ما أرشدنا الله عز وجل أن نعمل به في أجسادنا، والله لو عملنا بالشريعة الإسلامية في ملبسنا وفي أجسادنا لصرنا من أجمل الناس. ولو كنت أسود كالليل المظلم ترى عليك جمال عجيب. تعال معي إلى الرأس، وماذا أمرنا الله عز وجل ورسوله أن نعمل برؤوسنا؟ الرأس لما تنظر إلى أعلى رأسك تجد الشعر، هذا الشعر ما تركه الإسلام بل ضبطه بضوابط شرعية. أمرك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن تحلقه بكامله أو تتركه بكامله، هذا جمال ولا ما هو جمال؟ والله غاية في الجمال. لكن الذين انتسخت فطرهم ما، وايش تعمل لهم؟ هذا هو الجمال، احلقه حتى حلاقة نصفية، كأن تحلقه كما يقال رقم ثلاثة رقم أربعة، أهم شيخ مستوي، أو اتركه بكامله إلى كتفك لك ذلك. وإذا تركته يتربى بقي معك ضوابط شرعية أن تكرمه. من كان له شعر فليكرمه، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجل شعره، قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قال من كان له شعر فليكرمه، يكرم شعره بدهنه وبترجيله وهو مشاطه وبتجميله ونظافته، غاية الجمال. لكن انظر إلى الذين خالفوا الهدى. هذه ترى بعض رؤوسهم ولا تخاف، بعضهم هكذا من الخلف مرعية كأن غنم دخلت عليها، وفي الأمام شعر كبير مخيف، هذا ما تشبهه بماذا؟ ويظن أنه صاحب حضارة، هذا متحذر متحذر ورأسه في حالة متعبة، يظن أنه في حضارة، وبعضهم هكذا ربما يحلقه دائري هكذا ويترك الوسط. الله المستعان. وخلاصة هذا، رأى له لاعبا غربيا أو ممثلا، ورأى رأسه معه شعر في الشمال أو في اليمين، وقد حلق مؤخرته أو مقدمته، وخلاص ظن أنه تحذر، وأبوه وجده ما هم من أصحاب الحضارة، هم متخلفون. هذا والله ما هو جمال، ما هو جمال البتة. فإذا حلقت رأسك على الهدي النبوي صرت جميلا، أضف إلى هذا لو تعممت فوق رأسك وتوجت رأسك بالعمامة، يصير لك جمال أو ما يصير لك جمال؟ والله يصير لك جمال. وكان العرب يهتمون بالعمامة أيما اهتمام، ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لازمها، ما تركها إلا في النادر، وإلا الأصل ما تركها. ومن تركها ليس معنى أنه يأذن، لكن من عملها وترداها صار يعني ولبسها صار جميلا، وإذا اقتدى برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فيها يؤجر، فتسير جميلا في رأسك. انزل قليل تجد معك الشارد خلقه الله عز وجل في وجهك. فإن أردت أن تسير جميلا بشاربك فتعامل معه بالهدي النبوي، حفوا الشوارب أي قصوها وانهكوها، انهك شاربك بالقص، لا تعلق عياقه ولكن جزه واجعله منهوكا أكثر من جزه، تسير والله جميلا. وانظر إلى بعضهم الذي يربي شاربه يظن أنه أن الشجاعة في شاربه، بعض الناس هكذا لبس عليه إبليس أن إذا معه شنب طويل ظن أنه شجاع، وش الشجاعة في الشعر؟ الشجاعة رزق من الله سبحانه وتعالى، إن رزقك الشجاعة فأنت شجاع، وإن لم يعطيك الشجاعة فهي من الأخلاق، فدعه تعطيك الشجاعة، أما شنبك والله لو طال حتى يكون ذراع ما هو شجاع، ما هي شجاعة ولا أنت شجاع. وهكذا بعضهم سول له الشيطان هذه الصفة، فتراه يرسل شارب حتى يتعب ويكون منظره ما هو طيب. وانزل قليلا تجد معك اللحية، أنت جميلا إذا تعاملت معها بالشرع، أما إذا خالفت الشرع ما أنت جميل. والشرع هو ما قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرخوا اللحى وفروا اللحى، اعفوا اللحى، لا تقترب منها أبدا حتى لو تصل إلى تحت سرتك، ما شأنك وشأنها، عليك أن تكرمها وأن تنظفها، هذا الذي عليك. فإذا تعاملت مع رأسك بهذه المعاملة الشرعية صرت جميلا والله، شاربك محفوف، رأسك محلوق حلاقة شرعية أو مربى تربية شرعية، عمامتك على رأسك إذا خرجت، لحيتك أرخيتها، هنا أنت جميل. الله الذي خلقك هو الذي أمر محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرك بهذا. ولا تقل يا أخي والله بعضهم يظن أن حلاقة اللحية نظافة، يا سبحان الله نظافة، وعكس ربما في الأمور التي ستأتي رباها. وتأمل إلى قوله صلى الله عليه وعلى وسلم، أو إلى قول أنس في مسلم، هل قتلنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأظفار في تقليم الأظافر ونطف الإرث وحلق العانة وجد الشارب ألا نزيد على 40 يوما؟ هذا جمال ولا ما هو جمال؟ أظافرك تقصر، شاربك يجد، الإبط ينتف والعانة تعلق. بعض الناس عكس، عكس شاربه كبير، عانده يعلم الله كم طولها، الله المستعان. ابطه طويل جدا حتى لو أصابته قليل من الحرارة وصعد قليل هكذا من العرق ربما ترى له رائحة ما هي طيبة. هذا كله من شعر الإبط. شعر الإبط لا تبقى، شعر العانة لا تبقى، شعر الشارب يجل. فبعض الناس عكس رب الثلاث على قل حيث. لا خالفت يا صاحبنا حفظك الله، غير غير لتفلح وتكون من الذين اكتسوا بالجمال الشرعي. وهكذا بعد ذلك انظر إلى الملبس، كيف أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نلبس. كان يحب البياض من الثياب، يحب الثياب ويحب البياض، وهذا الذي كان يحبه، فأمرنا أن نلبسه وأن نكفن به موتانا على سبيل الاستحباب، ويجوز أن تلبس غيره. والثوب أفضل ما يلبس، ويصلح أن تلبس الإزار كالمعاوز وغيرها جائز، ولكن الثوب هذا لا بد أن يكون له لبسة شرعية، وإلا سيكون منظر سيء. بعضهم يلبس ثوب جزاه الله خيرا ولكن يكنس به الأرض كنسا، هذا ما هو من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما تحت الكعب من الإزار ففي النار، إزرة المؤمن إلى نصف ساقه. أنت مخير إما في نصف ساقك وهذا أجمل شيء، وإما فوق الكعب، أما ما تحت الكعب ففي النار. فانظر لو تجملنا بهذا الجمال الطيب. لما دخل شاب على عمر رضي الله عنه وهو مطعون وبعض بطنه خارج، فلما عاده وذكر كلمات أراد أن يخرج، فرآه عمر وهو في تلك الحالة وثوبه قد أسبله، قال ارجع. فلما أرجعوا قال ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، عند الله تؤجر وثوبك يكون نظيف، بدل ما تكنس به خذ لك مكنس ودع ثوبك يكون نظيف إذا ارتفع. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلو أننا لبسناه لسار فينا جمال عظيم، والله تتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونعم به. والله يدعونا بعض الناس أن نقلد الغرب والشرق، ها نحن ندعو أنفسنا وآباءنا وإخواننا إلى أن نقلد رسول الله الذي تقليده واجب وتقليد غيره ما هو واجب، بل ربما يوصلك إلى الشرك لو قلدت غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا هو الجمال في مظهرك، هذا هو الجمال الشرعي. وتأمل إلى فمك كيف اعتنى الإسلام به. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أمنا عائشة: السواك مطهرة للفم مرضاة للرأس. وقال في حديث أبي هريرة الصحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا دين النظافة والجمال والتجمل. والله فحافظ على اللباس الشرعي وعلى الآداب الشرعية، وإياك ولباس الغرب. لا تلبس البنطلون ولا تلبس غيرك ولا ولدك، انتبه. جاء عند الترمذي بسند صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال الصحابة لرسول الله: يا رسول الله، إن اليهود يتسرولون ولا يعتذرون. اسمع هذا الحديث، يسألون عن لباس اليهود، يتسرولون معروف السروال، سميه سروال سميه بنطلون ما شئت، إن اليهود يتسرولون ولا يعتذرون. قال: تسرولوا واعتذروا. خالف اليهود، نلبس سروال إلى تحت الركبة فضفاض، ونلبس ثوب أو إزار فوقه. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أدري ما للمسلمين الآن اهتموا بالبنطال، ما أدري ما لهم، وكأنه واجب في بعض الوظائف والمدارس. قال لك أنت لابد من الزي المدرسي، يعني ما سيحفظ الله بالبنطال،
لو لبس ثياب ربما تتلخبط ذاكرته. هكذا صار بعض الناس يفهم. يا أخي يجب علينا أن نتقي الله ونربي أولادنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. أنا متأكد أن بعض الناس يقول هذا من عاشر المستعيلات، كيف يعني يلبس الأولاد ثيابات؟ يعني شيء ما هو ما يدخل بالعقل. يا سبحان الله، من متى ما يدخل بالعقل؟ عندما تأثرنا بالدشوش وتأثرنا بأنظمة ما هي من نظام الإسلام. وإلا بالله عليكم أضرب لكم مثلا، لو أن عالما كبيرا نعرف عالم كبير في يوم من الأيام عرفنا وقد دخلت انطلون وكرفته جاء يدرسنا، هل سنجمئز نقول ما أصاب هذا الرجل؟ ما الذي حصل؟ هذا ما هو لباس العلماء ولا يصلح؟ والله ربما يستحقرها الذي يلبس البنطلون. قل ما للشيخ اليوم جاء بهذا اللباس؟ يعني لباس ما هو مرضي أصلا عند الناس جميعا، إلا أنه كما يقال إذا دخلت المدينة فدين من دين، ومن هذا بين إخوتك مخطئ ولا وحدك مصيب. يجب علينا أن نتحرى الحق. نصيحة لنفسي والله ولكل أب أنه لا يشتري لابنه بنطال أبدا، لا في صغره ولا في كبره. وبعضهم ربما يتعلل يقول الولد الصغير وما زال يبول ويتبرد. يا سبحان الله، ما يطلع يبول ويتبرد بين الثياب؟ يبول ويتبرد بين الثياب. إذا شاهدنا من تجمل بلباس النبي أو بما يشابه لباس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو الجميل، والله عز وجل يحب منه ذلك. وهكذا تأمل إلى ديننا العظيم كيف أمرنا أن نغسل أيدينا قبل الطعام وبعد الطعام. ثبت قبل الطعام من حديث عائشة أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتوضأ إذا أتى أهله وأراد أن ينام، وكان إذا أراد أن يأكل غسل يديه، وبعد الغسل سنة ثابتة. وهكذا عندما يخرج المسلم من الدنيا أمرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نغسله وأن نلبسه لباسا نظيفة، وأحسن أن تكون بيضاء، فيخرج مجملا نظيفا من هذه الدنيا. فهكذا المسلم حيا أو ميتا يقوم بهذه الأخلاق الطيبة. فعلينا يا معاشر المسلمين أن نهتم بلباس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي بمشابهة وبهديه، نهتم بما أمرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا والله هو الجمال، إن الله جميل يحب الجمال كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا لبست كرسول الله أحبك الله، وإذا جعلت شعرك سواء في رأسك أو في لحيتك أو في شاربك أو في إبطك أو في عانتك كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحبك الله. وإذا قلمت أظافرك أحبك الله، تقلم أظافرك يحبك الله. بعض شباب المسلمين أصبح يقلد اليهود والنصارى حتى في الأظافر، ترى يقلم أظافره والصغير هذا ما أدري ما يعمل، ما تحفر به تراب ولا ما تعمل، ما تعمل بهذا الصغير رعاك الله. هل معك حديث استثنى هذا الصغير؟ يعني نقلم الأظفار إلا الصغير، معنى حديث الأظفار كلها تقلم من الفطرة تقليم الأظافر. إذن هذا هو الجمال الشرعي، والله ترى نفسك جميلا، بل يكون عليك هيبة ويكون عليك وقار، وتكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا النساء من الأمهات والأخوات والبنات يلبسن اللباس الشرعي الذي أمرهن الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا أجمل للمرأة والله من أن تلبس جلبابها، ولكن ما زال الموضة تحارب السنن، موضة بعد موضة تحارب سنة بعد سنة. الأصل في الحجاب أنه يكون فضفاض من أجل أن لا تظهر عورة المرأة، هذا الأصل. فجاءت الموضة ضيقته ضيقته وما بقي من الحجاب إلا اللون الأسود، هو يصلح حتى في غير الأسود. بعض النساء ما بقي معها من اسم الحجاب تظن إلا اللون الأسود، وإلا صار ضيقا متعبا، فلا يجوز هذا والله. وبعض الآباء رعاهم الله ابنته صارت كبيرة وتخرج برأسها، ما لك يا فلان؟ قال ما زالت صغيرة، هذه في الخامسة عشر في الثانية عشر ما زالت صغيرة. يا سبحان الله، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وهذا كله من غزو الغرب. قبل سنوات قديمة ظهر لنا المذياع هذا، يأتي في قناة واحدة أخبار وما أخبار، وكان الناس يقولون هذا شيء عجيب، مذياع ما يرون في صورة، اللهم يسمعون صوتا. وأراد اليهود منه الفساد، لماذا؟ لأنهم قد أوجدوا قبله الشريط، فعرف اليهود والنصارى أن الشريط هذا يستخدمه من أراد، والذي ما يريد ما يستخدمه، لكن هذا يستطيع أن يدخل لك فيه أغنية من هناك من فوق، أنت غير افتح واسمع، يستطيعون يدخل فيه تمثيلية تخدمهم، يستطيعون إلى غير ذلك. ما اكتفوا بهذا، أدخلوا الأغاني والشر إلى بيوتنا تدريجيا، جاءوا لنا بتلفاز. التلفاز هذا كان في البداية ما هو ملون، وتظهر فيه قناة في البلد نفسه، وربما ساعات محدودة ويقلب، يقول لك أقتل يعني الإذاعة أقلقت وتفتح في ساعة كذا وتنتهي في ساعة كذا، وما هو ملون تظهر فيه المرأة كأنها طحين في هذا الدقيق، هي فتنة لكن أهون. فجاءوا بالتلفاز الملون، ما اكتفوا بهذا، جاءوا بما يسمى بالدش. فأول ما أخرج الدش كان كبير، ربما تحتاج قلاب حتى تحمل الدش، يتعبه وبأكثر من 100,000 وكذا، متعب كبير جدا في حق الإذاعة كبير. قالوا ما ينفع، لا بد أن نعيد النظر، فأعادوا النظر وحجموه وأرخصوا في سعره. تتعجب كيف يرحمون اليهود والنصارى في هذا الباب، ما رأينا سيارة أو شيء ينفعنا جاء من عند اليهود والنصارى، كل سنة سعره إلى تحت. هل قد سمعتم؟ ما رأينا والله الذي فيه فائدة، ما رأينا. والدش كل سنة يرخص، الجرع ترتفع فوق وجرع الدش تحت. لماذا هذا الاحترام من اليهود والنصارى؟ يريدون أن يصل هذا الدش إلى كل فقير وغني، وكان الدش فيه قنوات قليلة، فجاءوا بدش فيه مئات القنوات مئات، وما اكتفوا بهذا مع أنه شر مستطير، ما اكتفوا به. لما؟ لأنه بقي حياة يسود الأسرة، كيف تشاهد أشياء متعبة وأنت وأبوك وأمك وإخوانك، يعني المرأة تستعين من زوجها والزوج يستعين من المرأة، يعني من المرأة من زوجها والزوج كذلك، والأب والابن ما يستطيعون، ما عندهم حرية في الفساد، مع أنهم قد أفسدوا وقد شاهدوا بعض الأفلام المتعبة وبعض البرامج التي تجعل الإنسان ينحرف ربما عن دينه، لكن مع هذا ما اكتفوا، هم يريدوا يجعلوك حر، حر تعصي الله ولا تخف من حد، لا من الله ولا من خلقه، أعوذ بالله. فجاءوا لنا بهذه الجوالة، أول ما خرجت الجوالات تتعجب، الشريحة 17,000، شريحة 17,000، والجوال ما أدري كم الذي يملك جوال، ربما تتجمع عليه العزلة، انظر كيف بيتكلم من أي مكان، ما يعرفون هذا. مع الأيام ما عرفنا لأن توزع الشرائح في الشوارع فلاش. يا سبحان الله، يحبون في بعض الأشياء ترى. جاءوا لنا بجوالات كانت حسنة في بدايتها، ثم تطورت إلى جوال يحمل ذاكرة تعدي فيه ما تريد، وإلى جوال بعد ذلك يحمل مقاطع فيديو، هذا كله ما ينفع. جاءوا لنا بما يسمى بالجوالات الذكية. الذكية ذكية في ماذا؟ ذكية في الشر، ذكية في الفساد والإفساد، ذكية في الإجرام، والله ذكية في الإجرام، صدقوا ولكن في الإجرام. فالابن والبنت تأخذ هذا الجهاد وربما ترى عجبا وأنت بجانبها. ولذلك ترى شباب المسلمين الآن شبه مجاني، ترى في الشارع وإيش الذي حصل؟ ربما تصدم سيارة، يقطع الخط وهو ما معك يا أخي، ما الذي حصل؟ تحت الشجر، فوق الجبال، في أماكن القار، آخر الليل، أول الليل، وهو ينظر ما معه شيء. أعوذ بالله، فساد وإجرام ومقاطع إجرامية أراد بها اليهود والنصارى أن يغزونا. كأس وغانية تفتك بالأمة الإسلامية ما لا يفتك به المدفع والرشاد. ذكروا أنهم لما خططوا أن يستحلوا القدس أرسلوا واحدا إلى شاطئ بحر مصر ينظر حال شباب المسلمين قبل سنوات، فوصل إلى ذلك المكان فإذا به يجد شابا يبكي. قال ما شأنك؟ ما الذي يبكي؟ قال كل يوم آتي إلى هنا وأصطاد بقوسي هذا 2 من الطيور بقوس واحد، واليوم أصطدت طيرا واحدا فأنا أبكي، لماذا لم أكن مثل أمس؟ فذهب يبلغ سيده وقائده، قال هذا حال العرب؟ قال نعم. قال ليس الآن، الآن كيف نغزوهم؟ هو بيضرب بسهم واحد 2 من الطيور. فقدموا لنا هذه الوسائل والأشياء التي أفسدونا بها، فأرسله بعد سنوات فوجده منتظر ولبسه مخيف وحالته كما يقال حالة. ما لك منتظر؟ قال منتظر لصاحبتي تأتي. سبحان الله، تغير العرب. ما الذي جرى لكم؟ بلغ صاحبه وسيده، قال الآن، الآن يؤخذ المسجد الأقصى، الآن نأخذ المسجد الأقصى، لأن العرب أصبحوا بعد الدشوش، بعد الأفلام الخليعة، بعد الضياع، بعد الأخبار الكاذبة. فيا أيها المسلمون، إن الله جميل يحب الجمال، علينا أن نتقي الله سبحانه، ندعو أنفسنا إلى جمال الظاهر والباطن، جمال ظاهرنا بما سمعنا وبما هو موجود في الكتاب والسنة، وبجمال الباطن بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالتوحيد، ونحفظ أنفسنا ونحفظ أولادنا ونحفظ نساءنا بقدر ما نستطيع، هذا والله ينفعنا. فإذا عملنا هكذا فأبشروا بالخيرات، وأبشروا بالبركات والمسرات، وأبشروا بأهانة الأعداء من اليهود والنصارى بإذن الله وتمكين المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر، وشكر الله لكم حضوركم، والحمد لله.